بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم
القرآن نحيا
في ضيافة القرآن. في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان.
في ضيافة القرآن برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أرواح والأبدان قوم قد اختار.
في ضيافة القرآن إعداد علي الخفاجي، تقديم ماجد حسن. في ضيافة القرآن إخراج علاء الوزني.
فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الديانات، وعلى آله الذين من تمسك بهم فاز بالجنات، ومن أعرض عنهم مني بالحسرات وطرح في الدركات. السلام عليكم مستمعي برنامج في ضيافة القرآن ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، القرآن الكريم هو الحجة البالغة والمعجزة الخالدة، معين لا ينضب، وعطاء متجدد، ونهر فياض، وبحر لا ساحل له، لا عزة ولا كرامة إلا لمن استمسك به. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لا يخفى عليكم مستمعين ما للقرآن العظيم من مكانة عند المسلمين، فهو كتاب ربهم وشرعه ودستوره الذي ارتضاه للناس إلى يوم الدين. وقد لقي القرآن من المسلمين على مر العصور أبلغ العناية، وحظي بأقصى درجات الحرص والحيطة. ولئن كان الناس يفتخرون بمجالس تصلهم بقوم ذوي شأن لدى الناس، أو تحقق لهم مطالب يسعون إليها، فأولئك الذين يجلسون في مجالس قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. هذه المجالس هي ما تعرف بالحلقات القرآنية. والحلقة القرآنية مستمعينا هي اجتماع في بيت من بيوت الله أو في أي مكان طاهر لتدارس القرآن الكريم مدة من الزمن. ولعل أول حلقة قرآنية تشرف الكون بانعقادها كانت حين بزغ أول شعاع من أنوار الإسلام في غار حراء، لتعقد هناك أول حلقة قرآنية في الأرض، حلقة النور بين الأمينين، أمين أهل السماء جبرائيل عليه السلام، وأمين أهل الأرض النبي محمد صلى الله عليه وآله. ثم انتشرت بعد ذلك حلقات القرآن الكريم.
ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا.
أخوتي الأفاضل، نستضيف هذا اليوم أختين فاضلتين ممن تشرفت بيوتهم بهذه الحلقات القرآنية، فكانت ولسنين طويلة مكاناً لتدارس القرآن ونشر ثقافته في المجتمع. وقد اجتهد جميع أفراد العائلة في المحافظة عليه، حتى باتت أرواحهم الغالية رخيصة دونه، فاستشهد البعض من أجله، فكانوا حقاً هم أهل القرآن وخاصته. فلنرحب مستمعينا بمعلمات التلاوة القرآنية، الأخت الفاضلة صابرين محمد علي والأخت الكريمة رسل علي. مرحبا بكما في إذاعة الروضة الحسينية المقدسة وبرنامج في ضيافة القرآن.
أهلا وسهلا.
نبدأ الحديث مع معلمة التلاوة القرآنية الأخت صابرين محمد علي. كيف الحال أخت صابرين؟
الحمد لله، الله يسلمك.
أخت صابرين، أنت من عائلة قرآنية، وبالتأكيد علاقتك بالقرآن نشأت من خلال الجلسات والحلقات التي كانت العائلة تقيمها في المنزل. فيا ليت الآن أخت صابرين تحدثينا عن بداية تعلمك التلاوة وعن دور العائلة الكريمة في ذلك.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأزكى الصلاة وأتم السلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
في البداية طبعا نحب نشكر إذاعة الروضة الحسينية المقدسة على إتاحتها لهذه الفرصة، وأيضا نشكرك بدورك يا أخت ماجدة. أيضا نتمنى أن تكون إن شاء الله برامج لكم أكثر إن شاء الله حول القرآن وعلوم القرآن وأحكام القرآن وتفسيره إن شاء الله.
الله يوفقكم إن شاء الله. التوفيق مرة.
بل طبعا بالنسبة للبداية، بداية تعلمي لقراءة القرآن كانت على يد والدتي حفظها الله، اللي كانت تشجعني دائما، وكانت تجلسني معها أيضا، ودائما كانت مثلا ترد لي الأخطاء، أيضا كانت تحاول أنه دائما تخليني مع القرآن. أيضا بعد ما تعلمت، طبعا هي والدتي أيضا تعلمت من والدها اللي هو أيضا جدي، يعني والد والدتي، وأيضا جدي والد والدي باعتبار عمها يعني أبو زوجها. بل هذول أجدادي الاثنين اللي هم أيضا هم والد والدتي وأيضا والد والدي، هذول كان لهم دور مهم في تعليم القرآن الكريم. طبعا هم أحد طلاب السيد حسن سيف، ومن أبرز الطلاب كانوا في محفله أيضا، وقاموا بتعليم جميع أحفادهم وأبنائهم قراءة القرآن. يعني حتى الأطفال عندنا أيضا شنو متعلمين لقراءة القرآن وأحكام القرآن. فأنا أيضا كنت صغيرة أيضا بالمدرسة الابتدائية، أيضا يعني حتى في الصف الثالث الابتدائي يعني كنت أشارك بمسابقات. أيضا كانت الوالدة هي اللي تحفزني باعتبار الوالد ما موجود، فكانت هي تحفزني دائما على المسابقات وعلى قراءة القرآن أيضا. وأيضا يعني طلعت أولى بالمسابقة اللي أقاموها في الصف الثالث الابتدائي أيضا. بلي، وبعد ذلك إلى أن وصلت إلى السادس الابتدائي، إلى الصف السادس الابتدائي، كانت الوالدة تقول لي بعد الآن توقفي عن تعلم القرآن، الآن توقفي إلى امتحانات ورجعي إلى امتحاناتك الأكاديمية. لكن أنا رفضت هذا الأمر وانسحبت من المدرسة الأكاديمية، يعني من الصف السادس ابتدائي انسحبت
يعني
من المدرسة.
يعني تعلقك بالقرآن فضلتي تعلم القرآن على التعلم الأكاديمي.
فرفضت، الوالدة خيرتني بين أن أحضر الختمة وبين الدراسة. طبعا هي كانت أيضا تشجعني على الدراسة الأكاديمية، لكن أنا رفضت المدرسة الأكاديمية والتحقت بالقرآن. كنت أحضر أيضا بالصف السادس الابتدائي، عندما انسحبت من المدرسة الأكاديمية كنت ألتحق بالمحفل القرآني اللي تقيمه عمتي أيضا بيت جيراننا يعني قريب علينا بلي. فكنت ألتحق بهذا المحفل اللي هو يعني تابع لنا باعتبار. فبعدما كانت والدتي تعلمني القرآن ولها الفضل الكبير أيضا، أيضا بعد ذلك وبعد سقوط صدام التحقت بالمدارس الدينية، أولا حوزة الإيمان، مدرسة الإيمان كان بها يدرسون بعض الأساتذة الفضلاء أيضا. وبعد ذلك التحقت بمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، ولها الفضل تعليمي للقرآن الكريم على أحكام مفصلة وعلوم قرآن وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن الكريم.
أحسنت، يعني هذه كانت البدايات. نعم أخو الصابرين، فيما يخص العائلة، يعني حسب ما نعرف أن الوالد رحمه الله شهيد، وكذلك أعمامك أيضا نالوا الشهادة، يعني هل لهذه الحلقات والمحافل دخل في استشهادهم؟
نعم، بالنسبة لاستشهاد الوالد رحمه الله، أولا نحن عائلة قرآنية، وكان من الطبع في زمن النظام السابق ملاحقة هكذا عوائل، فنحن من العوائل التي دمرها النظام السابق لعنه الله. وثانيا أنه فر من الخدمة العسكرية، هو أيضا وأخوه، يعني عمي أيضا. وأيضا الأمر الثالث، هم كونوا مجموعة من الشباب المؤمنين، وكان عددهم تقريبا 13 نفر، وأرادوا النطاح بالنظام البعثي الصدامي، فقرروا أنه أولا بإزالة العناصر البعثية من كربلاء المقدسة، فأصوبوا أحد الأشخاص البعثيين. بعد ذلك تم اعتقال رئيس المجموعة، وهذا رئيس المجموعة أخبر عن بقية المجموعة، وأيضا وجدوا عندهم كتب دينية. بعد ذلك بعد ما اعتقلوهم وجدوا عندهم كتب دينية اللي هي تعود للسيد حسن سيف أيضا، وأيضا السلاح اللي رموا به هذا الشخص أيضا،
يعني
فطابقوا هذا السلاح مع الرصاصة اللي أصيبت هذا البعثي الصدامي لعنه الله. فبعد ذلك تم استشهاد الوالد وأخوه أيضا، وأيضا عمي، عندي عم سابق أيضا نفس الحالة أيضا استشهد، فعندي عمامين اثنين أيضا والوالد الثالث. طبعا نفس الأيام كانت العائلة كلها خالية من الرجال، يعني ما بين قتيل وما بين شريد وما بين مسجون، يعني البقية أيضا أجدادي، والد والدتي ووالد والدي وأيضا خوالي، يعني البعض بالسجن والبعض اللي هاربين.
بالتأكيد أخو الصابرين، اللي يصير بدرب الاستقامة ويطبق منهج القرآن وأحكامه لابد أن يقدم تضحيات. رحم الله الوالد وجميع الشهداء وحشرهم مع من كانوا يوالونه. نعم، ننتقل الآن بالسؤال إلى الأخت رسل علي. مرحبا أخت رسل.
أهلا وسهلا
أخت رسل، متى بدأ اهتمامك بالقرآن؟ يا ليت اتحدثينا عن البدايات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. البداية أقدم شكري وامتناني لك في البداية وإلى كافة أسرة البرنامج على استضافتنا في هذا البرنامج، داعيتنا الله عز وجل أن يوفقكم ويوفقنا إلى كل ما فيه خير وصلاح.
التوفيق للجميع إن شاء الله.
إجابة على سؤالكم، الحقيقة وقبل دراستي لأحكام التلاوة في الحوزة العلمية، كنت أحرص على تلاوة القرآن الكريم باستمرار، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، ولكن بالاعتماد على ما تعلمته من الأحكام في المدرسة الأكاديمية فقط. وبحكم انشغالي بالدراسة الأكاديمية للأسف لم أكن أحضر إلى المحافل القرآنية أبدا، ولكن يعني كنت أحيانا أعتمد في التلاوة أما على نفسي أو أتابع من خلال يعني التلفاز أو يعني الكاسيت أو السيدي يعني بالاستماع. ولكن عندما أكملت دراسة الأكاديمية وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بدأت أهتم بالحضور إلى المحافل القرآنية، وكان أول محفل حضرت له هو محفل كان بجانب يعني قريب من بيتنا. عندما ذهبت إلى المحفل وكانت المعلمة تصحح الأخطاء للقارئات، يعني تفاجأت بصورة يعني كبيرة كم الأخطاء التي كنت أخطأها في القراءة. لم أكن أتصور أنه كان لفظي الكلمات القرآنية، يعني أما كان خطأي باللفظ أو بالحركات، لم أكن أتوقع في هذا الكم. لذلك كان هذا يعني حافزا ودافع لأن جعلني أرسم كخطة أو فكرة كيف أطور نفسي في قراءة القرآن الكريم. كنت دائما قبل أن أذهب إلى المحفل كنت أراجع الجزء الذي يجب أن يقرأ في هذا اليوم. كنت أراجعه يعني عن طريق الاستماع إلى يعني أما التلفاز أو السيدي، وكنت دائما أضع كعلامات أما في بالي أو في القرآن الكريم بأني كنت أخطأ في هذه الكلمة ويجب أن أصحح قراءتها. لأن عادة عندما نذهب إلى المحافل ويطلب منا القراءة، إذا كان الشخص غير واثق من نفسه يعني أكيد سوف يصحح له الأخطاء، يعني يصاب الارتباك يعني والخوف. فكنت عندما أراجع الجزء وأضع هذه العلامات استفدت كثيرا من هذه الطريقة، بحيث عندما كنت أذهب إلى المحفل وأقرأ يعني كثيرا من الأخطاء
تلافت.
صحيح أنهم كانوا في المحافل يعني لا يركزون بشكل كبير على الأحكام، فقدر تركيزهم على
الحركات،
على الحركات وعلى طريقة القراءة. إلى أن طبعا كان هذا الكلام تقريبا قبل 3 سنوات، الآن وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الدخول في الحوزة العلمية والدراسة المفصلة للأحكام، والآن يعني تقريبا أصبحت قراءتي جيدة مع الأحكام مع طريقة القراءة. هذه كانت البدايات.
يعني نفهم من خلال ما تفضلتي أخت رسل، يعني بداية معرفتك لأحكام التلاوة كانت من خلال الدراسة الأكاديمية.
بلي.
لكن المعرفة الحقيقية على أسسها الصحيحة كانت
في الحوزة العلمية. نعم.
المدرسة الدينية.
نعم نعم.
طيب أخت رسل، هل لاحظتي يعني عند دراستك قواعد التلاوة على يد الأستاذ، يعني هل كانت هناك صعوبة وتحكم في عبارات الأستاذ أم كان الأسلوب والعبارات مبسطة؟
نعم، لم تكن هناك صعوبة وتحكم في عبارات الأستاذ، بل بالعكس كان الأستاذ يعمد دائما على تبسيطها، ولكن كان هناك بعض المواضيع التي لم أكن أعرفها سابقا. يعني دائما في الدراسة الأكاديمية نعرف أنه هناك مواضيع تتعلق بالإدغام، بأحكام النون، أحكام الميم، أحكام اللام، لكن بعض المواضيع لم نكن نعرفها مثل موضوع الروم والإشمام. عندما أتيت للحوزة يعني عرفت أن هناك بعض هذه المواضيع، هذه المواضيع يعني ربما كانت بعض عباراتها صعبة، ولكن يعني دراستي على يد الشيخ كانت يعني صياغة العبارات لهذه المواضيع لا كانت بالأسلوب البسيط،
يعني كان أسلوبه السهل والسلس مبسط.
لا لا مبسط إن شاء الله.
طيب ما هي نشاطاتك الحالية أخت رسل؟
نشاطات الحالية درس أحكام التلاوة في الحوزة، وإن شاء الله سأشارك في المحفل القرآني الليلي في شهر رمضان المبارك. سابقا كانت عندي حلقة يعني قرآنية في دار القرآن الكريم لتعلم حفظ القرآن الكريم، أما هنا الآن لا يعني تاركتها ما عندي حاليا.
موفقة إن شاء الله.
إن شاء الله والديك.
والديكم. أخت صابرين، وأنت بعد هذه المسيرة الدراسية والاهتمام بتلاوة القرآن، نريد أن تحدثينا عن نشاطاتك القرآنية.
بلي، بالبداية طبعا النشاط الأول وهو الأساس هو انتمائي كطالبة في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام في الصحن الحسيني الشريف. طبعا الانتماء لهذه المدرسة الشريفة هو شرف لنا وفخر لنا، وأيضا وجدت في مدرسة الإمام الحسين ما لم أجده في غيرها من المدارس الدينية، من عمق إخلاص وتفاني مديرها الشيخ أحمد الصافي أدام الله وجوده وبقية أساتذته الكرام. فإحنا تلقينا على أيديهم أفضل الدروس ودروس في غاية من الأهمية. طبعا هذا بالنسبة للنشاط الأول وهو الأساس. يعني أنا كنت أشارك أيضا، كنت مشتركة أيضا في نشاطات أخرى، يعني مدارس دينية أخرى قبل مدرسة الإمام الحسين، لكن مدرسة الإمام الحسين هي أعتبرها أنا الأساس والأفضل. هي يعني الأمور اللي تعلمتها في مدرسة الإمام الحسين ما وجدتها في باقي المدارس الدينية. هذا بالنسبة إلى النشاط الأول. النشاط الثاني هو أني أدرس في مدرسة الإمام الحسين أيضا عليه السلام، أيضا عندي حلقتين قرآنيتين، وأيضا أدرس في دار القرآن أيضا عندي حلقة تقريبا ما يقارب أكثر من 40 طالبة. وأيضا كنت أدرس في مؤسسة الشهيد المحراب في العطلة الصيفية أيضا أحكام تلاوة، وشاركت بعدة مسابقات كمتسابقة وكمحكمة أيضا من غير المحافل. يعني اللي عندنا من ضمن المحافل وأضخم المحافل هو المحفل الليلي في شهر رمضان المبارك. طبعا هذا المحفل يعني من أوسع المحافل القرآنية اللي هو يقام كل سنة طبعا في شهر رمضان ليلا بعد صلاة العشاء، وإن شاء الله في هذه السنة أيضا نقيم هذا المحفل إن شاء الله. وأيضا عندنا محفل أيضا صباحي في شهر رمضان إن شاء الله، يعني يكون من الساعة 9 إلى الساعة 12 وهكذا. يعني هاي بالنسبة للمحافل أيضا.
بارك الله بك أخت صابرين وبجهودك المبذولة لخدمة القرآن الكريم. نعم مستمعين الأحبة، الحوار ما زال مستمرا مع معلمات التلاوة القرآنية، وسنكمله بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير. تفضلوا بالبقاء معنا.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
مرحبا بمستمعي برنامج في ضيافة القرآن، أجدد الترحيب بكم وبمعلمات التلاوة القرآنية ضيوف البرنامج الأخت صابرين والأخت رسل. أهلا بكم مجددا. نعم السؤال للأخت صابرين. أخت صابرين، أين تجدي القيمة العلمية في دراسة قواعد التلاوة؟ هل تجديها بتكرار وتنوع المصطلحات وكثرة كتب التلاوة؟ أم تجديها بالتوجه إلى كتاب قيم ومنهج متين يعرض ما أجمع عليه أهل الأداء؟
بلي طبعا بالنسبة للقيمة العلمية في دراسة أحكام وقواعد التلاوة تكمن في التوجه إلى منهج متين يعرض ما أجمع عليه أهل الأداء، وأيضا تتبع فيه الطرق العلمية الحديثة في جمع مادته وتنسيقها، وأن يكون هذا الكتاب أو المادة غزيرا في مادته وكتب بأسلوب غير مغلق بحيث يسهل على الطلاب تعلم هذا العلم.
يعني تطرح الآن في المكتبات أخو الصابرين كتب لأحكام التلاوة بعناوين كبيرة، يعني عندما نقرأ المضمون لا نجد أي قيمة علمية به، يعني بالعكس قد نجد فيها أخطاء واضحة، يعني مثلها كثرة هذه الكتب تنفع في شيء؟
بل بعض الناس باعتبار شنو يريدون أن يقال عليهم بأنهم ألفوا كتابا مثلا وأن ينتشر اسمهم وهكذا، فيألفون كتاب بشنو بتغيير بعض الكلمات من دون معلومات جديدة تفيد الطالب، يعني لا يأتون بمعلومات جديدة بحيث تفيد الطالب، وإنما فقط يغيرون بعض العبارات والمصطلحات.
أخت رسول، برأيك ما الذي ينفع المهتمين بكتاب الله بحسب الأولوية؟ يعني هل ينفع الأول تعلم التلاوة أم تعلم النغمية بالأداء، أم ينفع التدبر ومطالعة تفسير الآيات، أم الاهتمام بالمسابقات؟
طبعا برأيي الأولوية تكون بتعلم تلاوة القرآن الكريم بالشكل الصحيح، فهذه الخطوة هي التي تمهد للخطوات الآتية. فالقارئ عندما يكون عارفا بتلاوة القرآن الكريم يمكنه بذلك التدبر في آياته بشكل أفضل ومطالعة كتب التفسير في الوقت نفسه، فإن تعلم النغمية في الأداء مهم لإضافة شيء من الجمال على قراءة القارئ، فعليه أن يقرأ القرآن بصوت حسن، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وتعتبر النشاطات الأخرى كالمسابقات عاملا تشجيعيا للتحفيز على الاستمرار في طريق معرفة القرآن الكريم وأحكامه.
أحسنتم. أخت رسل، هل حاولتي أن تحفظ القرآن الكريم؟
نعم، كانت محاولتي في حفظ القرآن الكريم عن طريق تسجيلي في دار القرآن الكريم، حفظت لحد الآن 12 جزء.
ما شاء الله، يعني هل في النية إكمال حفظ بقية الأجزاء؟
إن شاء الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبدعائكم.
إن شاء الله. وأنت أخت صابرين، هل كانت لك محاولات في حفظ القرآن الكريم؟
بالبداية أنا طبعا بديت بحفظ القرآن الكريم بالجزء الثالث ومن ثم الجزء الأول والثاني أيضا، ولم أكمل بقية الأجزاء بانشغالاتي الكثيرة وبدراستي أيضا وبكثر الامتحانات التي عندي، فهذه اللي منعتني من التواصل مع حفظ القرآن الكريم.
إن شاء الله رب العالمين يوفقك أنت والأخوة الرسول، وإن شاء الله تكملون حفظ بقية الأجزاء
إن شاء الله.
إن شاء الله. أخو الصابرين، يعني سؤالنا الآن عن دارس القرآن، يعني دارس القرآن الكريم بعد أن يفهم المادة جيدا، يعني هل تعتقدين بضرورة أن يأخذ دورة في التعليم؟
نعم بالتأكيد، فالمتعلم للقرآن الكريم بعد أن يفهم المادة جيدا يبدأ دورة في تعليم الآخرين طبعا بحسب إمكانيته، فما أحوج الناس إلى مجالس قرآنية. طبعا شنو هذه المجالس القرآنية؟ اللي هي تعمق الصلة الوثيقة بخالق النفوس وهو الله سبحانه وتعالى، فهم مع الله وإلى الله وفي الله، كما ورد في الحديث الشريف أيضا زكاة العلم تعليمه.
أحسنتم. يعني نشاهد بعض المتعلمين والدارسين لقواعد التلاوة بالبداية يأتي بلهفة للتعلم، لكن قبل أن يكمل المادة ينقطع. يعني برأيك أخو الصابرين، ما هي الأسباب وراء هذا الانقطاع؟ هل من الممكن أن يكون الأسلوب الجاف عند بعض معلمي التلاوة أحد هذه الأسباب؟
بلي طبعا من الممكن أن يكون الأسلوب الجاف هو أحد هذه الأسباب، لذا من الضروري جدا على معلم القرآن أن يتخذ أسلوبا سلسا وثيقا في تدريسه، وأن يستمر أيضا في تشجيع الطلاب من خلال مثلا المسابقات وغيرها أيضا من الأمور التي تشجع الطالب على الاستمرار، وأيضا وأن يستمر في تشجيع طلابه بإكمال التعلم مع بعض النشاطات التي ترسخ أفكارهم وتشجعهم على الاستمرار. كذلك يكمن دور الأهل في تشجيع الأولاد في الاستمرار في تعلم قراءة القرآن الكريم.
يعني أسلوب المعلم وسلوكه إلى أثر كبير في المتعلم.
بل طبعا
بالتأكيد. دعينا الآن أخت صابرين نتحدث عن قواعد التلاوة، ونبدأ بأوسعها وأهمها، هو موضوع المد. ما الذي جعل موضوع المد يصبح من أهم المواضيع؟
بل باعتبار هو أولاً هو أطول المواضيع في أحكام التلاوة، هو موضوع المد، وأيضاً فيه الواجب وفيه الجائز وغير ذلك، وخلاف كثير أيضاً وقع في موضوع المد، فلذلك كان موضوع المد هو من أهم المواضيع في أحكام التلاوة.
يعني ما هي الحروف التي يجب أن تمد؟
بلي الحروف التي تمد التي يجب أن تمد هي الألف والواو والياء. طبعا بالنسبة
السواكن،
بلي السواكن إذا كانت الحركة التي قبلها أيضا شنو ملائمة لما ملائمة لها، يعني باعتبار الألف دائما وأبدا قبله مفتوح فهو دائما ألف مد، نقول عليه حرف مد. وكذلك الواو لابد أن تكون قبلها حركة ملائمة لها أيضا، يعني لابد أن تكون قبل الواو الساكنة لابد أن يكون حرف مضموم. وكذلك عندنا الياء أيضا لابد أن تكون ساكنة وما قبلها أيضا مكسور، يعني حركة ملائمة لها.
يعني هذه ما تعرف بشروط المد.
بل
أخت رسول، أعتقد من المواضيع المهمة الأخرى لقواعد التلاوة هو موضوع قلقلة حروف قطب وجد عندما تكون ساكنة. لماذا تقلقل هذه الحروف؟
أولا القلقلة كما تفضلت هو من المواضيع المهمة، وحروف القلقلة هي 5 حروف مجموعة في عبارة قطب وجد. القلقلة لغة هو التحريك، يعني عندما أريد أن أحرك شيئا أي أن أقلقله. أما بالإصطلاح هو اضطراب المخرج عند النطق بالحرف حتى نسمع له نبرة قوية. طبعا حروف الهجاء كل حرف له مخرج، من الممكن أن تكون بعض الحروف مشتركة في نفس المخرج وبعض الحروف يعني كل حرف مخرج خاص به. حروف القلقلة تقلقل هذه الحروف لأن جميعها تتصف بصفتي الشدة والجهر. بالنسبة إلى صفة الجهر، هذه الصفة تمنع جريان النفس للاعتماد على المخرج، أما صفة الشدة فيتمنع جريان الصوت أيضا لقوة الاعتماد على المخرج، لذلك يجب قلقلة هذه الحروف حتى يظهر صوت الحرف. يعني مثال، مثلا عندما أقول كلمة مثلا الحق باعتبار حرف القاف من حروف القلقلة عندما أقف عليه يكون ساكنا، فإذا ألفظ هذا الحق هذه الكلمة بدون قلقلة سوف ينقطع الصوت والنفس في نفس الوقت. مثلا نقول الحق، يعني سوف ينقطع الصوت والنفس بسبب صفتي الشدة والجهر في هذا الحرف، لذلك أقلقله لكي يظهر صوته. مثلا نقول الحق هكذا،
يعني لهذا السبب تقلقل
هذه الحروف لكي يظهر صوتها، أما عدم قلقلتها فيمنع ظهور صوت هذا الحرف. القلقلة تقسم إلى نوعين، كبرى وصغرى. بالنسبة للقلقلة الصغرى يكون حرف القلقلة في وسط الكلمة أو آخر الكلمة غير موقوف عليها، مثل قد جاء، عند الاستمرار في وصل قد بجاء فتكون القلقلة صغرى لأن لم أقف على حرف الدال، أما عند وقوفي على قد فقط تكون القلقلة كبرى. أما القلقلة الكبرى إذا كان الحرف في آخر الكلمة ووقفنا عليه بالسكون، كما قلت مثل كلمة الحق أو الحج، هذه هي القلقلة.
أحسنتم في الإجابة. أخو الصابرين، الحرف المشدد، أي حرف مشدد حتى لو كان غير الميم والنون، هل يعطى زمن؟
طبعاً ليس كل حرف مشدد هو نعطيه زمن مقدار حركتين، وإنما الميم والنون المشددتين فقط. مثلاً عندنا ثم، هاي الميم هنا شنو عندنا؟ الميم هنا مشددة فنعطيها زمن مقدار حركتين، وكذلك مثلاً النون المشددة مثلاً منا، هاي شنو عندنا؟ عندنا أيضاً نون مشددة هنا، فهنا نعطيها شنو؟ نعطيها زمن مقدار حركتين. أما لو كان عندنا مثلاً قاف مشددة أو دال مشددة أو ذال مشددة، مثلاً عندنا سبح لله مثلاً ما في السماوات، هاي سبح الباء شنو عندنا؟ الباء عندنا مشددة، فهنا أيضاً ما ننطيها زمن. ليش؟ لأنه إحنا عندنا فقط الميم والنون ننطيهن زمن باعتبارهن شنو؟ باعتبارهن هنا أحرف غنة ويحتاجن إلى زمن.
يعني الزمن يعطى لوجود الغنة.
بلي، وكثيرا أيضا ما تأتي كثيرا ما تأتي الشدة في القرآن الكريم، فتارة تأتي الشدة دليل على الإدغام الشمسي، يعني مثلا كلمة الشمس هنا شنو يضعون الشدة على حرف الشين، هاي الشدة شنو دليلها؟ هذه دليل على أن الشين هو حرف شمسي فيجب إدغام لام التعريف بهذا الحرف. وكذلك أيضا قد يضعون الشدة أيضا في الأحرف، في أحرف الإدغام، أيضا في بعض أحرف الإدغام. طبعا بالنسبة للإدغام، الإدغام ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل وإدغام ناقص. بالنسبة للإدغام الكامل الذي يكون في حرفي اللام والراء أيضا يضعون عليه شدة، يعني يضعون على الحرف الذي يكون فيه الإدغام كامل. وأيضا بالنسبة للإدغام الناقص ينقسم إلى قسمين، بغنة تامة وبغنة غير تامة. في الغنة التامة اللي يكون فيه الميم والنون أيضا شنو؟ أيضا يخلون شدة دليل على الغنة التامة، ويتركون الشدة في الإدغام الناقص في الغنة الغير تامة أيضا. فهنا بعض الموارد يخلون عليها شدة وبعض الموارد لا يضعون عليها الشدة. وأيضا عندنا بالنسبة لأحكام الميم الساكنة، أيضا إذا كانت مثلا عندنا ميم ساكنة وبعدها أيضا ميم متحركة، أيضا يضعون الشدة على الميم الثانية، هذه الشدة شنو؟ دليل على إدغام الميم الساكنة. فعندنا موارد كثيرة يذكر فيها الشدة.
يعني هنا الزمن يعطى للنون والميم لأن صفتهم الغنة،
بل
ولكن بقية الأحرف
لا تعطى زمن،
فقط حق الشدة.
بل
شكرا لك أخت صابرين. أحبتي المستمعين، فاصل أخير ثم نعود لنكمل حوارنا القرآني مع معلمات التلاوة القرآنية، كونوا معنا.
ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان. نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان. نتلقى فيه
تعليما بدراسة علم القرآن ما أبهى دار القرآن.
لنرتل آيات الله بخشوع في كل أوان، ونحسن فيه قراءتنا، وننال جزاء الإحسان. فكتاب الله لنا نهج وأمان في كل زمان، أحكامه جاءت واضحة وبها أنقذنا الرحمن. وردت فيه قصص شتى ما أحسنها في التبيان.
نجمع خير للإخوان نتلقى فيه تعليما.
حياكم الله مستمعين الكرام، ها نحن عدنا إليكم لنكمل حديثنا، فأهلا وسهلا بكم. أخت صابرين، لو واجهك سؤال في رسم المصحف ولم تجد جوابا حاضرا، يعني ماذا تقولي للدارسة؟ هل تعتذرين لعدم حضور الجواب أم تتصرفي في الإجابة؟
بل بالطبع يجب على معلم القرآن أن يكون متحليا بالثقة العالية بالنفس، وأن يجيب على قدر علمه، فلا عيب أن يقول لا أعلم، وإنما قول لا أعلم هي نصف العلم. فممكن أن يقول مثلا، يخاطب الطلاب يقول لهم مثلا باشر أنا أجيب لكم الجواب مثلا، ماكو فد عيب. العيب وين يكون؟ يكون إذا أجاب خطأ، هذا هنا يكمن العيب.
أحسنتم. وأنت أخت رسل، عندما تواجه السؤال أثناء درس التلاوة في تفسير مفردة قرآنية مثلا، ولم يكن في وقتها الجواب حاضر لديك، ماذا تفعلين؟
يجب أن يكون المدرس للقرآن الكريم مستعدا لهكذا مواقف، والتي يجب أن لا يشعر بالارتباك فيها. ففي كل المجالات لا يكون المعلم عالما بكل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فمن الممكن في هذه الحالة الاستعانة بالأساتذة الكفؤين ومراجعة بعض المصادر لإعطاء الجواب للمتعلم. من جهة أخرى لا نهمل سؤال من سأل كي يشعر بأهمية الدرس واهتمام الأستاذ به، وهو يعتبر تواضعا من قبل المعلم، والتي يجب أن يتحلى بها، فهو القدوة في كل شيء لطلابه.
أحسنتم. يعني شيء طبيعي، عندما لا نعلم
نقول لا نعلم.
بل عادي. أخذ صابرين، المعلم بعد ما يتقن قواعد التلاوة ويعرف كيف يستعمل أدواتها ويفهم تعاريفها، قد يتصرف ببعض هذه التعاريف. ألا تلاحظي أن مثل هذا التصرف بهذه التعاريف يربك المتعلم؟ يعني مثلا البعض يقول الإدغام فيه مد، والإقلاب هو عبارة عن إدغام، والإخفاء هو إدغام. يعني مثل هذا التصرف ألا يجعل هناك خلط في معلومات المتعلم حديثا؟
طبعا بلي نعم. بالنسبة نحن يجب علينا أن نراعي عدة أمور عند تدريسنا. أولا أن نراعي عمر المتعلم، وثانيا مستوى فهمه وإدراكه العقلي، وأن نراعي كون المتعلم حديثا أم قديما، وأن نبدأ معه بأسلوب يسهل عليه فهم المادة، وأن لا نربكه بهكذا
مصطلحات
تعاريف أو مصطلحات.
نعم أحسنتم. يعني على المعلم مثل ما تفضلت، يعني ينظر إلى مستوى تلقي الدارس ويوصل المادة للدارس بأبسط التعاريف حتى شنو تعم الفائدة. أخو الصابرين، يعني كيف لنا أن نعرف أن بعض أحكام التلاوة مؤكد عليه من العلماء والفقهاء ويدخل في صحة القراءة في الصلاة، وبعضها لا يخرج عن كونه محسنات تجويدية؟
طبعا بالنسبة للقدر الواجب هو صون اللفظ عن اللحن الجلي. بالنسبة للحن، كلمة لحن معناها الخطأ. الخطأ الوارد في قراءة القرآن هو على نوعين، لحن جلي ولحن خفي. بالنسبة للجلي هو كتبديل مثلا حركة بحركة، أو حرف بحرف، أو حركة بسكون، وهكذا. هذا اللحن الجلي هو يعرفه جميع الناس، يعني يمكن أن يكتشفه جميع الناس، أما عندنا لحن أيضا لكنه خفي، كمثلا أحكام التلاوة، مثلا الإدغام مثلا والإخفاء والإظهار وهكذا. هذه الأمور إذا شخص أخطأ بها هذا ممكن، وهذا يسمى هو لحن خفي، يعني لا يكتشفه إلا العالم والعارف بأحكام التلاوة. والقدر الواجب هو صون اللسان عن الخطأ في اللحن الجلي للخفي.
نعم، يعني مثلا حدثينا عن القدر الواجب في صحة القراءة في الصلاة على ضوء الفتاوى، يعني بحيث لو أتمها المصلي أجزأت.
يعني مثلا إذا
بينيها هاي الأخطاء الجلية،
بلي إذا أتى المصلي بجميع الحروف صحيحة، وأيضا جميع الحركات إذا كانت حركاته صحيحة أيضا، هذه تكفي في صحة صلاته. أما لو أخطأ كما تقدم قلنا بأن القدر الواجب هو شنو، هو صون اللفظ عن اللحن الجلي. أما لو أخطأ مثلا هي غير المغضوب، هو قال غيره، هذا شنو، هذا أخطأ في القراءة.
يعني لابد هنا فقط بالحركات والحروف، بخصوص همزتي الوصل والقطع نريد أن تحدثين عنها.
بلي، بالنسبة إلى همزتي الوصل والقطع، طبعا أغلب الناس يقعون في كلمة أنعمت، هنا يجعلونها همزة وصل لا قطع، يقولون مثلا غير المغضوب عليه صراط الذين أنعمت، وهذا هو من الخطأ أن يقال هكذا، فحذف همزة الوصل عند الوصل وإثبات همزة القطع هو من الواجب. يعني مثلا عند السيد السيستاني أدام الله وجوده يجب حذف همزة الوصل عند الوصل، ويجب إثبات همزة القطع عند الابتداء أو مثلا عند الوصل، نفس الحالة.
يعني لأنها همزة حقيقية.
بلي.
كلمة اهدنا في سورة الحمد، ما هي حقيقة همزتها وكيف نقرأها إذا ابتدأنا بها؟
بلي، نبتدئ بالكسر، نقول اهدنا الصراط المستقيم،
يعني تأخذ حركة الحرف الثالث.
بلي، تأخذ حركة الحرف الثالث.
نعم، شكرا لك. أخواتي الفاضلات، لابد أن يكون قارئ القرآن ومعلم القرآن ذا فكر ورؤية ناضجة، وعلى هذا الأساس سأطرح عليكم سؤال مشترك وأود أن نسمع الإجابة منكما. السؤال هكذا: لو اجتمع في شخصية امرأة حب القرآن وحب العترة مع حب العلم مع العفة ونكران الذات، كيف تصفي هكذا شخصية أخت رسول؟
نعم، هذه الشخصية في الحقيقة هي مثال للمرأة المؤمنة والسائرة على نهج أهل البيت عليهم السلام.
سلام.
فالقضايا في هذه الشخصية أو الصفات من حب القرآن وحب العترة مع حب العلم والعفة ونكران الذات، نستطيع أن نقول إنها قضايا متلازمة لا تنفك أبدا. فحب القرآن وحب العترة هو كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أولا شك أن العلم من الكمالات التي يصبو إليها كل إنسان بفطرته، وأن العترة الطاهرة هم تجليات لكمال الله سبحانه وتعالى. فعندما أثبتنا حب القرآن وحب العترة، فمن باب أولى نثبت حب العلم، حب تعلم علوم أهل البيت عليهم السلام. وثمرة حب القرآن وحب العترة وحب العلم ينتج لدينا العفة. يجب أن يكون الإنسان المتصف بهذه الصفات يجب أن يكون يتصف بصفة العفة. أما بالنسبة إلى صفة نكران الذات، فهي تأسيا بساداتنا وأمتنا الأطهار عليهم السلام الذين كانوا يأثرون أنفسهم على الغير، يعني مقدمين الغير على أنفسهم في كل شيء.
وأنت أخت صابرين، أود أن أسمع تعليقك على هكذا شخصية.
بلي، بالتأكيد ستكون هذه المرأة هي مثالا يحتذى به، وستكون تجسيدا للمرأة المؤمنة التي أرادها الله تعالى. وقد يكون من الصعب في وقتنا الحاضر أن نجد هكذا شخصية بهذه الصفات مع وجود الكثير من الشهوات والمنكرات في هذه الدنيا، فهذه الصفات كلها هي التي تسمو بالنفس وترقى بها لتنال رضا الله تعالى، كما جاء في الحديث الشريف: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فرحم الله امرئ أطاع ربه وعصى هواه.
نعم، أحسنتم فيما قلتم. أخيرا أخو الصابرين، هل من توصيات إلى الأخوات الدارسات في المدارس الدينية في خصوص الاهتمام بالقرآن تلاوة وتدبرا؟
نعم، أود أن أذكر الأخوات في المدارس الدينية بضرورة الاهتمام في القرآن، فهو دستور الحياة الخالد ومعجزة الإسلام الأبدية الذي يضم بين دفتيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في طريق سعادته وسيره نحو الكمال، فعليهن الاهتمام بتلاوة القرآن وتدبر آياته، وهو المقصد الأهم والمطلب الأعظم من التلاوة، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكذلك أوصي أخواتي الغير دارسات أيضا إلى التوجه إلى المحافل القرآنية، وأيضا عندنا إن شاء الله محفل قرآني سيقام إن شاء الله في شهر رمضان القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ويستمر تقريبا ما يقارب ساعتين أو ساعتين ونصف إن شاء الله.
إن شاء الله
في القاعة، طبعا المكان في القاعة الشيرازية في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام في الصحن الحسيني الشريف
إن شاء الله. نود أن نستمع لوصاياك أخت رسل إلى الأخوات الدارسات وغير الدارسات أيضا في خصوص الاهتمام بالقرآن ودراسة أحكامه وتعاليمه.
طبعا أوصي أخواتي الدارسات إلى بذل المزيد من الجهد في الاهتمام بالقرآن الكريم، وغير الدارسات بالتوجه نحو المجالس الدينية والتي تشمل دراسة أحكام القرآن الكريم وتفسير آياته. وحسب القرآن الكريم عظمة وكفاه منزلة وفخر، أنه كلام الله سبحانه وتعالى العظيم ومعجزة نبيه الكريم، وأن آياته الكريمة هي التي تتكفل في هداية البشر إلى منهج الحق والصدق، وهي التي تضمن لهم نيل الغاية القصوى والسعادة الكبرى في الدارين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم على هذه التوصيات. ختاما مستمعينا الكرام، لابد لنا في نهاية هذه الحلقة أن نوجه الشكر الجزيل إلى الأخوات الفاضلات معلمات التلاوة القرآنية لتلبيتهم دعوتنا وقبولهم ضيافتنا في هذا البرنامج، سائلين المولى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يحشرنا وإياهم في زمرة العاملين بما فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن، في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان.
في ضيافة القرآن برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أرواح والأبدان قوم قد اختار.
في ضيافة القرآن إعداد علي الخفاجي، تقديم ماجد حسن. في ضيافة القرآن إخراج علاء الوزني.
فتضوعت مسكا يفيض بيان.